بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 13 من جماد الآخرة عام 1438 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. سبق أن تصدير الخطاب بهذا الأمر يا أيها الذين آمنوا له فوائد وذكرناها وسبقت، وأن من ذلك الحث والإغراء. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله. قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرى إليها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى في علماء عباد النصارى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول الله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الله المستعان. يخبر الله عز وجل إن كثيرا من علماء اليهود الأحبار ومن علماء النصارى الرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، نعوذ بالله. هذا إخبار من الله عز وجل. وأكل الأموال بالباطل له أنواع، له أنواع. العالم حينما يريد أن يأكل بعلمه وأن يأكل بدينه يأكل الباطل أنواع. مثلا يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون أموالهم. مثلا يقبلون الرشا، يغيرون الأحكام، يبدلون دين الله عز وجل، يتسامحون في أحكام الله عز وجل، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الصدقات إلى غيرها، يأخذون من أتباعهم أموالا باسم الدين. أنواع كثيرة. جعل الدين سلما شباكا يصطاد به، والعياذ بالله، وهم رذالة المجتمع. من جعل الدين سلما وطريقا ليكسب هذه الأمور، يأكلون أموال الناس بالباطل. وكان اليهود يفعلون ذلك، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق لم يقبلوا بدين النبي عليه الصلاة والسلام، خوفا على رياساتهم ومكانتهم ومكانتهم عند الناس وعند أتباعهم. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون ويبدلون كتاب الله، يكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله، ويأخذون منها ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم. يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام، المسامحة في الشرائع. أمثلة كثيرة حدث ولا حرج، وهي موجودة في هذا الزمان في كثير من الأحبار والرهبان، نسأل الله السلامة والعياذ بالله. كثير. وكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه باليهود والنصارى. قد جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن. وفعلا نسأل الله السلامة إلا من رحم الله وجد في هذه الأمة من العباد والفقهاء والعلماء من يشتري بدينه، جعل الدين سلما للتقرب للسلاطين، سلما للشهرة، سلما للمكانة، سلما يكسب به الأموال، أخفى أحكام الله، كتم دين الله، تسامح في شرع الله، بدل بعض أحكام الله، أخفى بعض الأحكام حتى تبقى أو يبقى منصبه وتبقى مكانته وتبقى رفعته ويبقى له ما هو فيه من المكانة والمنصب والشهرة والعياذ بالله. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله يقول في أعظم سورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول شيخ الإسلام إن من يقرأ هذه لا يعلم أنه مما يخاف على العبد السائر إلى الله أن يسلك طريق هؤلاء أو هؤلاء. ولذلك أمرنا أن نسأل الله عز وجل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه يخشى عليه أن يسلك طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. وفعلا أعلم فإن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى في مجالات كثيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فهذا الأمر وجد في هذا الزمان، وأصبحوا ناس يبدلون دين الله عز وجل ويحرفون دين الله عز وجل تقربا لفلان وفلان إلى غير ذلك، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا يشتري بالدين المال، وهذا يشتري بالدين المكانة، وهذا يشتري بالدين المنزلة، وهذا يشتري بالدين الكرسي إلى غير ذلك. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال ابن كثير. الهدف من الآية التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، أو لا؟ لماذا الله عز وجل يخبرنا؟ يحذر كثير من الأحبار والرهبان، يعني عالم وهذا عابد ومع ذلك يأكل بدين الله، كما قال ابن مبارك هم سفلت الناس. ولذلك قال ابن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. هذه كلمة مشهورة. ولذلك يقول الرازي رحمه الله مبينا المناسبة بين ماذا؟ الآية السابقة اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله، وبين هذه الآية اسمع ماذا يقول. لما وصف تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق، وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس، تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر أخذ أموال الناس بالباطل. صلى الله عليه وسلم كان قديما العالم يعرف بزهده، يعرف بتخشعه، ولن يعرف بماذا؟ بسياراته وبقصره وبمكانته وبإمارته وبزهوه إلا من رحم الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ولذلك أيها الأخوة سأقول لكم فائدة، كلكم قرأتم أحاديث في أن العالم يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها. خذ قاعدة، هذا الفضل العظيم للعالم العامل الذي يبلغ دين الله ولا يأخذ مال، شف بالنقيض إذا كتم فإثمه أعظم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شف، لأن الله أعطاه طريق يصل بها إلى أعلى المراتب، إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى الأمكنة من العبودية والترقي في عبودية الله عز وجل. فحينما يتخذ هذا الطريق سلما لأمور خسيسة، أمور حقيقة، صار إثمه عظيم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالذي يكتم ويكتب دين الله، لأنه لا سعادة للبشرية إلا بدين الله. فأجي أنا أكتم هذا الأمر من أجل مصلحتي، أعظم خيانة. حتى شيخ الإسلام ذكر بالفتاوى، يقول أن ترك أهل العلم التبليغ كترك أهل الجهاد في وين؟ في الصف. دين الله تكتم على الناس، الناس ما يعلمون، فحينما تخرج تقول هذا حرام وكذا وكذا، فحينما يكتم يكون هذا إثمه العظيم والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الإنسان أيها الإخوة يحذر كل الحذر من فتنة الدنيا. وإنني أهيب من هذا المكان لمن أراد التوفيق أن يكثر من القراءة والسماع والنظر في حقارة الدنيا، لأن الدنيا فتنة. لا أحد يتساهل المال والمنصب والمكانة والشهرة والمدح ووا إلى آخره، سقط فيها كبار، سقط فيها كبار، لا يستهزئ الإنسان. فعلى الإنسان السائل إلى الله عز وجل أن يحرص كل الحرص على الزهد في الدنيا، تذكر الموت، تذكر أن هذه الدنيا زائلة وأنها حقيرة، ينظر إلى الأغنياء يموتون، وينظر إلى من ملك وملك يموتون، ويقرأ الآيات التي فيها التزيد في الدنيا، ويقرأ الأحاديث التي فيها التزيد في الدنيا إلى غير من ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا، فالدنيا من أعظم الفتن. وكلكم تحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذئبين الجائعين، يعني أفسد ليس بأفسد من حرص المرء على الشرف والمال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن حرص المرء على الشرف يعني المكانة والمال أفسد ما يكون سببا في فساد الدين، صلى الله السلام. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، صلى الله السلام. وفي قوله لا يأكلون، المراد بالأكل هنا مطلق الأخذ والانتفاع، ودائما يعبر بالأكل. لماذا؟ لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال. اسمع، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لو أخذ أموال اليتامى فحرقها نفس الموضوع، لكن المقصود الأعظم ما هو؟ الأكل، الأكل. فإذا دائما يقول الأكل، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وفي قوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أسند سبحانه وتعالى هذه الجريمة وهي أكل أموال الناس بالباطل إلى كثير من الأحبار والرهبان، ولم يسندها إلى الجميع. لماذا؟ إنصافا للعدل، إنصافا للعدد القليل منهم الذي لم يفعل ذلك. فإن كل طائفة أو جماعة لا تخلو من وجود أفراد من بينها يتعففون عن الحرام ويتقيدون بالحلال. انظر العدل في الكتاب والسنة، هل كلهم؟ لا، كل طائفة فيها ناس زهاد عباد لله عز وجل يريدون ما عند الله تبارك وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لكن إخبار الله بالكثرة هذا أمر خطير، ويدل على فتنة، أيضا فتنة المال وفتنة الدنيا، لأن الله عز وجل يقول إن كثيرا، هل هذا أمر سهل؟ لا، كثير، صلى الله السلامة. يقول صاحب المنار: وإسناد هذه الجريمة المزرية إلى الكثيرين منهم دون جميعهم من دقائق تحري الحق في عبارات الكتاب العزيز، فهو لا يحكم على الأمة الكبيرة بفساد جميع أفرادها أو فسقهم أو ظلمهم، بل يسند ذلك إلى الكثير أو الأكثر أو يطلق اللفظ العام ثم يستثني منهم. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، جريمة أخرى من جرائمهم الكبيرة. الصد المنع والصرف عن الشيء، وسبيل الله شريعته، أي أن هؤلاء الكثيرين من الأحبار والرهبان لا يكتفون بأكل أموال الناس بالباطل، بل إنهم يضيفون إلى ذلك جريمة ثانية من جرائمهم المتعددة، وهي أنهم ينصرفون عن الدين الحق وهو دين الإسلام انقيادا لأحقادهم وشهواتهم، ويصرفون من؟ الناس، أتباعهم، الناس بشتى الوسائل، كأن يصفوه لهم بأنه دين باطل، أو بأن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الرسول الذي بشرت به الكتب السماوية السابقة، إلى غير ذلك من الوسائل المعروفة في صد دين الله، وهي موجودة الآن وكثرت بعد انفتاح القنوات والإنترنت وغير ذلك. نسأل الله السلامة في من؟ في الأحبار والرهبان. هذا الكلام كله في الأحبار والرهبان، العالم والعابد يفعلون ذلك. وذلك من سفلة الناس ومن أخطر الأشياء أن يشتري الإنسان بالدين، يجعل دينه سلعة يشتري بها، ففتنة. نسأل الله السلامة، أعوذ بالله، هذا في خطر فتنة الدنيا، خطر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. هذا الإنسان اللي باع دينه من أجل منصب أو من أجل درهم ودرهمين، خطر فتنة الدنيا. ولو ما تعلق قلبه بالدنيا، لو طلب العلم لله وقرأ القرآن والسنة وعرف أن هذه الدنيا حقيرة وزائلة ولن تبقى لأحد، ما فعل ذلك. ولذلك يقول ابن القيم: أجمع العلماء السلف أنه لا يطلق على العالم إلا العامل، ما يطلق اسم الفقيه إلا على العالم العامل الخاشع. ولذلك لما سأل رجل حسن البصري عن مسألة قال: إن الفقهاء لم يقولوا بذلك. قال: ويحك، وهل رأيت فقيه؟ إن الفقيه الخاشع الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، إلى غير ما ذلك. فكيف بهذه الأزمنة التي أصبحت مناطا للرياء والشهرة؟ ما أن يعمل الإنسان عمل حتى يضعه في موقعه أو في الموقع الفلاني، أو يصور يعتمر، يصور وهو يعتمر، يصور وهو يحج ويعمل العمل الصالح، من كان يتوقع ذلك؟ ثم قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز الجمع، جمع المال وضمه بعضا بعضه إلى بعض. والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يجمعون الأموال ويدخرون الثروات. وطبعا وخص الذهب والفضة بالذكر لأنهما الأصل الغالب في الأموال، ولأنهما اللذان يقصدان بالكنز أكثر من غيرهما. ولا ينفقونها في سبيل الله، أصح الأقوال وهو مذهب جمهور العلماء أن المراد بهذا الكنز وعدم الإنفاق هو عدم إيتاء الزكاة، وأن من أدى الزكاة فماله ليس بكنز، وأن المراد بالآية من لم يؤدي الزكاة. هذا قول جماهير العلماء، فيكنزون في هذه الآية المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. وقد روي أثار كثير عن السلف كابن عمر في المراد بالكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، وأما ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أراضي، ففيها ذم لمن لم يؤدي زكاة المال. ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخير. وقال عمر: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وممن روى عنه هذا القول عكرمة والسدي، وهو قول أكثر العلماء، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال، لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، لأن الزكاة تطهره، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكها. ومن أصرح الأدلة على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد من هوازن وهو ضمام، لما أخبره النبي بأن الله فرض عليه الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالأدلة كثيرة على جواز إمساك المال، وأن الذم في من لم يؤدي الزكاة. وكلنا نعرف مذهب أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه له مذهب فيه تشدد في هذه الآية، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله. ولا شك أن هذا القول يعني في تشدد شديد، وخالف فيه جمهور الصحابة، حتى اشتكاه معاوية لعثمان وقال له عثمان أمره أن يسكن الربذة ومات فيها خشي عليه من الفتنة، لأن هذا المذهب ما ذهب إليه أحد، ومذهب قوي، ما يجوز تدخر مال. هذا لا شك أنه خطأ. الآية كما قلنا مذهب جماهير العلماء في من لم يؤدي الزكاة، في من لم يؤدي الزكاة، هذا الذم في من لم يؤدي الزكاة. عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. هذا رأي معاوية، لكن مذهب جمهور العلماء أنها في المسلمين، وأن المقصود في الكنز الذي لم يؤدى زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز وليس بمذموم إذا ولو كان كثيرا، وهذا أمر معلوم مشهور عند عامة المسلمين. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا الحديث رواه البخاري. قال ابن كثير في تفسيره: وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: هو المال الذي لا يؤدى زكاته. وعن ابن عمر قال: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا أمر معلوم، وأيضا قول عمر. وكان أبو ذر يرى وجوب التصدق بما زاد على النفقة اللازمة التي يحتاج إليها المسلم، وكان يفتي بذلك ويحث الناس عليه ويغلظ في كلامه، ويحتج على ذلك بقوله، ثم ذكر الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وخالفه في ذلك باقي الصحابة، وذهبوا إلى أن المقصود بالكنز المال الذي لم تؤدى زكاته كما تقدم. واضح معنى الآية؟ الآية فيها تهديد شديد لمن؟ الذي لم يؤدي الزكاة، تهديد شديد، صلى الله عليه وسلم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي أخبرهم بعذاب أليم. والتبشير هنا معروف أن التبشير بالأمور السارة، ويطلق على الأمور غير السارة الضارة تهكما. فقوله هنا فبشرهم بعذاب ليس تبشير، لكن هذا من باب التهكم والسخرية، أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم. وقيل إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. فبشرهم بعذاب أليم. وأين الناس عن هذه الآية؟ أين خطباء الجمعة عن هذه الآية وتذكير الناس بالزكاة؟ ما حديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرأ، صلى الله عليه وسلم. حياة عظيمة، حياة عظيمة. فبشرهم بعذاب أليم. وإنما قرن بين الكانزين وبين اليهود والنصارى لأنه كما تعرفون ذكر الأحبار والرهبان ثم قال والذين يكنزون، قال إنما قرن بينهم تغليظا عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي من المسلمين من طيب ماله سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم. ولذلك اختلف العلماء، لأن الآية ماذا يقول؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون. فيرى بعض العلماء أن المراد بذلك أحبار الأحبار والرهبان، لأن الكلام مسوق في ذمهم، كلام واحد، فتكون هذه الجملة ذما لهم على رذيلة ثالثة وهي الحرص والبخل بعد ذمهم على رذيلتي أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله. ويرى آخرون أن المراد بهم البخلاء من المسلمين، وأنها جملة مستأنفة لذم مانع الزكاة بقرينة قوله ولا ينفقونها في سبيل الله. ويكون ضموا مع أهل السوء من الأحبار والرهبان من باب التحذير والوعيد والإشارة إلى الأشحاء المانعين الحقوق الله. واضح؟ إذن الآية مستأنفة، وإن كانت آية واحدة أو ظاهر الآية في نسق واحد، لكن لا، آية مستأنفة لذم مانعي الزكاة، وهذا الأقرب. يقول الشوكاني رحمه الله وإنما خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء وغالب ما يكنز، وإن كان غيرهما له الحكم، له حكمهما في تحريم الكنز، لكن خص الذهب والفضة غالبا هو الذي يكنز. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم المستعرة حتى تصبح حامية كاوية، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، صلى الله السلامة. فتكوى بها بماذا؟ الذهب والفضة، جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال القرطبي الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفي الظهر والجنب آلم وأوجع، فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم تبكيتا وتقريعا وتحكما، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا نتيجة الكنزكم، كنزتموه حفظتموه لم تنفقوا منه شيئا، هذا عاقبة هذا الكنز، فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا هذا العذاب عاقبة ما كنتم. ما ظلمناكم ولكن أنتم الظالمون، أنتم ظلمتم أنفسكم بمنعكم بحق الله عز وجل. أعطاكم الله الأموال، غيركم ما أعطاه مال، صح؟ أنت رزقك الله المال، غيرك يحتاج إلى الريال، أنت أعطاك المال فبخلت. نعم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهنا أيها الأخوة فوائد من فوائد هذه الآيات ننقلها من كلام ابن تيمية والسعدي، يقول ابن كثير ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، هذه قاعدة يا أخوان، من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه في جيدها حبل من مسد، كانت تجمع الحطب من النار وتلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقد جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار. يقول ابن تيمية واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد
أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يقول أنا كنزك أنا مالك. قال السعدي: ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، والنهي عن الشيء أمر من ضده. من فوائد الآيات التحذير من التشبه باليهود والنصارى، ومن أو ما قام باليهود والنصارى والتي يجب على المسلم أن يحذر منها، اتخذوا الدين سلما لنيل لأغراضهم الدنيوية الحقيرة، اشتروا الدين الدنيا بالدين تغييرا للأحكام وتبديلا لدين الله عز وجل من أجل المال أو الشهرة أو المكانة. وفيها التحذير من كتم العلم لأي غرض دنيوي، وأن هذه الدنيا حقيرة، وأنه يجب أن يسعى لرضا الله عز وجل ولا يهتم بالمخلوق ولا يلتفت إليه، وهذه من أعظم علامات الإخلاص، من أعظم علامات إخلاص العالم العابد أنه لا يلتفت إلى المخلوق وأنه يجعل رضا الله أمام عينيه. وفيها شدة إثم تارك الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يخبر الله عز وجل في هذه الآية إن عدة الشهور، والمراد بالشهور هنا الشهور التي تتألف منها السنة القمرية، وهي شهور المحرم وسفر وربيع الأول إلى آخره. هذه الشهور عليها مدار الأحكام الشرعية. يخبر الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. قلنا الشهور المراد بها التي تتألف منها السنة القمرية، وهذه الشهور عليها مدار الأحكام الشرعية، وبها يعتد المسلمون في عبادتهم وأعيادهم وسائر أمورهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والأرض أي المراد بذلك الوقت الذي خلقهما فيه، وهو 6 أيام كما جاء في كثير من الآيات، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة، أي أن المقصود من هذه الآية الكريمة بيان أن كون الشهور كذلك أثبته سبحانه في اللوح المحفوظ منذ أوجد هذا العالم وبينه لأنبيائه على هذا الوضع. فالواجب اتباع ترتيب الله عز وجل لهذه الشهور والتزام أحكامها، ونبذ ما كان يفعله أهل الجاهلية من تقديم بعض الشهور أو تأخيرها أو الزيادة عليها أو انتهاك حرمة المحرم منها كما سيأتي في الآية التي تليها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال: منها 4 حرم، أي من هذه الشهور 4 أشهر حرم. وقد أجمع العلماء على أن المراد بها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاث متوالية وواحد منفرد. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك وهي معروفة مشهورة، أجمع العلماء على أن هذه تسمى الأشهر الحرم. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين. وقوله: منها 4 الحرم. هذه الأشهر الحرم فيها مباحث عند العلماء سنتكلم عليها إن شاء الله في تفسير هذه الآية. فمن خصائص هذه الأشهر تحريم القتال فيها. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالأشهر الحرم، تحريم القتال فيها. لكن في قضية القتال في الأشهر الحرم فيه خلاف جماهير العلماء إلى أن هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ، وهذا مذهب جماهير العلماء، ولهم أدلة في ذلك ليس هذا موضعها، لكن من أشهر ومن أصرح ما استدلوا به ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من ذي القعدة، وهذا ثابت في الصحيحين ثبوتا لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في ذي القعدة وهو شهر حرام، وهو شهر حرام. نعم. فإذن الجمهور على أن هذا الحكم منسوخ. وذهب عطاء إلى أن الآية محكمة، وأن تحريم القتال باق غير منسوخ، وكان يحلف على ذلك، كان يحلف على ذلك بأن الحكم باقي. واختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، وأجابوا عن أدلة من استدل بذلك بأنهم هم الذين بدأوا بالقتال إلى غير ذلك، وقد بحثت في هذا غير هذا الموضع. المقصود أن الجمهور أن هذا الحكم منسوخ، وذهب عطاء إلى أنه لم ينسخ، وأن تحريم الأشهر الحرم باق. منها 4 حرم: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم، والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول، أي ذلك الذي شرحناه لكم من كون عدة الشهور كذلك، ومن كون منها 4 حرم، هو الدين القويم والشرع الثابت الحكيم الذي لا يقبل التغيير والتبديل، لا ما شرعه أهل الجاهلية لأنفسهم من تقديم بعض الشهور وتأخير بعضها استجابة لأهوائهم وشهواتهم وإرضاء لزعمائهم وساداتهم. طيب، إذن ما الحكم الأول فيما يتعلق بالأشهر الحرم؟ قضية القتال، قضية القتال. القضية الثانية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن قولان للعلماء، الضمير يعود على ماذا؟ قيل لجميع أشهر السنة، الضمير يعود على من؟ جميع أشهر السنة. نعم. وذهب بعض العلماء أن يكون المعنى فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر أنفسكم بأن تفعلوا فيها شيئا مما نهى الله عنه. وذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الضمير يعود إلى الأشهر الأربعة الحرم، لأنها أقرب مذكور، والحديث عن ماذا؟ عن الأشهر الحرم، وقد خصها الله بمزيد من الاحترام تشريفا لها، وقد رجح ذلك ابن جرير وجمهور العلماء. طيب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس بارتكاب المحرمات وترك الواجبات، ظلم العباد وغيرها مما هو محرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب، يقول ابن كثير: أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، إلى آخر ما قال. المبحث الذي يليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. استدل بهذه الآية من قال أن السيئة تضاعف في الأشهر الحرم، الحسنة تضاعف في الأشهر الحرم. سؤال يا عبد الرحمن، إذا قيل لك في أي مبحث في رمضان في الأشهر الحرم السيئة تضاعف، ما معنى تضاعف؟ بأي مبحث قضية المضاعفة تأتي مضاعفة الحسنات والسيئات؟ السيئة يعني شيء متفق عليه، إذا قلنا في هذا المكان أو في هذا الزمان تضاعف، إيش معنى تضاعف السيئة؟
يعني
إيش لون يعني؟
يعني بدل ما هي
سيئة
سيئة واحدة تدبر إلى عشر مثلا.
نعم. نعم نعم، ما رأيكم؟ نعم، تعظم. انتبه، السيئة ما تضاعف عددا بالإجماع في أي زمان أو مكان قيل تضاعف السيئة. لو قيل مثلا في مكة تضاعف السيئة، ما معنى تضاعف؟ ليس عددا، وإنما تضاعف كيفا، جرما، لأن الله عز وجل يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئة لا تضاعف. وإذا كان سألت هذا السؤال، لأن البعض قد ينسى، ولا ينبغي يكون هذا أمر معلوم، السيئة هذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الله تبارك وتعالى، أن السيئة لا تضاعف عددا، بينما الحسنة تضاعف، وهذا من رحمة الله عز وجل. فانتبهوا، إذا سألنا مرة ثانية يقع الخطأ، السيئة ما تضاعف، وإنما تضاعف جرما، تكون سيئة كبيرة أعظم، لا تكون سيئتين أو ثلاثة أو أربع، لا. فاستدل العلماء بهذه الآية أن الحسنة والسيئة تضاعف في الأشهر الحرم، وقالوا قاعدة في ذلك، ما هي؟ تضاعف الحسنة في كل زمان ومكان فاضل. خذوا قاعدة من ذلك، أي مكان فاضل أو زمان فاضل تضاعف الحسنة. نعم. قال القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأنه سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال، إلى آخر ذلك. إذن الحسنة تضاعف كمية وكما، والسيئة فقط بالكيف لا بالكم، فإن الله عدل ورحيم، فالحسنة تضاعف. فاستدل العلماء بهذه أن الحسنة والسيئة تضاعف في الأماكن والأزمنة الفاضلة. وقيل إذا كان قد نهي عن ظلم النفس بخصوص هذه الأشهر دل على أن العمل الصالح فيهن أفضل. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن قال قائل إذا كان الأمر على ما قيل وأن المراد فيهن في الأشهر الحرم فهل يكون مباحا أن نظلم أنفسنا في بقية الشهور؟ الجواب واضح، ما يأتي أحد يقول ذلك، كل أحد يعرف أن هذا من باب التشديد والتغليظ، فلا يأتي أحد يقول في ربيع أول ربيع ثاني في سفر يجوز أن نظلم نفسي أبدا، بل ذلك حرام علينا في كل وقت، ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة، فخص الذنب فيهن بالتعظيم كما خصهن بالتشريف، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولكنه تعالى زادها تعظيما وعلى المحافظة عليها توكيدا وفي تضييعها تشديدا، فكذلك في قوله أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد كانت الجاهلية تعظم هذه الأشهر الحرم وتحرم القتال فيهن، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يتعرض له. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تحريض أسلوب تحريض، واضح أسلوب تحريض، قد تكلمنا عن القتال وما يتعلق به، فهذه الآية تحريض للمؤمنين على قتال المشركين بقلوب مجتمعة وعزيمة صادقة. أي أيها المؤمنون قاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا، كما تقول انظر هؤلاء الأعداء يد واحدة ومستعصمين ببعض ومتفقين فكونوا مثلهم، فأنتم ترجون ما لا يرجون، أن ترجو الشهادة وترجو الخير وترجو النصر وترجو ما عند الله عز وجل، وهو لا يرجو لا شهادة ولا جنة ولا نار، بل قلبه فيه من القلق والخوف. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وسيأتينا الكلام الكثير عن الآيات عن هذا الموضوع. واعلموا أن الله مع المتقين، فضل عظيم للمتقين، مع المتقين معية خاصة ولا عامة؟ خاصة بالتأييد والنصر. ولن نتكلم عن فضائل التقوى لأننا تكلمنا في بداية الصورة عند قوله تعالى والله يحب المتقين، وتكلمنا عن فضائل التقوى وعلو منزلة التقوى، وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن تقوى الله عز وجل سبب للتأييد والنصر، ولذلك قال كأنه يقول ومن كان الله معه فلن يغلبه شيء، فكونوا أيها المؤمنون من عباد الله المتقين حتى تؤيدون بالنصر والتمكين والقوة لتنالوا عزة وتأييدا. واعلموا أن الله مع المتقين، ومن كان الله معه فلا ينبغي أن يخاف، لا ينبغي أن يخاف من عدو أو من فقر أو غيره. ولذلك لما جاء الإمام أحمد رجل قال له يعني يشعر بقلق وما قلق، قال لو صدقت ما خفت، الصادق ما يخاف، لماذا؟ لأنه يعلم كل شيء من عند الله عز وجل. ماذا يقول الحسن البصري؟ يقول قرأت في 90 آية أن الله الرازق ضمن الرزق لعباده، وقرأت بآية واحدة الشيطان يعيدكم ثم يأتي الناس يصدقون آية واحدة ويتركون 90 آية. وما من دابة في الأرض الله يبسط الرزق لمن يشاء، لا يتحدث ولا حرج، مش تعيد 90 آية ضمن الرزق مضمون، وآية واحدة فقط الشيطان يعدكم الفقر. سبحان الله، إن الله عز وجل يعلم أن ابن آدم همه الرزق، فأعطاه آيات كثيرة، يمكن ما يمر وجه وجهين إلا فيها الآيات، وإن الله عز وجل يرزقكم إلى آخره. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء من نسأ الشيء إذا أخره، ومنه نسأت الإبل عن الحوض إذا أخرتها عنه، ومنه أنسى الله في أجل فلان أي أخره. والمراد بالنسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر. كان أهل الجاهلية من أجل الغزو والغارات يؤخرون الشهر الحرام إلى شهر آخر، يخادعون الله من أجل ماذا؟ أن يغيروا من أجل المكاسب. فهذا الشهر الحرام لو نتركه متى؟ للشهر الذي يليه، ونغزو في هذا الشهر. وقد أشار بعض العلماء إلى الأسباب التي جعلت المشركين يحلون الأشهر الحرم، فقال: كانوا أصحاب حروب بغارات، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة، فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر، وكان يشق عليهم أن يمكثوا 3 أشهر لا يغيرون فيها، حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرمون من شتى شهور العام 4 أشهر، وذلك ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا العدة التي هي 4 ولا يخالفوها، وقد خالفوا التخصيص، سيأتي إن شاء الله في تفسير الآية. إذن سبب نزول هذه الآية أنه الذي يفعله المشركون من تأخيرهم حرمة شهر إلى شهر، وهذا زيادة في الكفر، أي زيادة في كفرهم على ما هم عليه من كفر من أول، زيادة في الكفر. كانوا يشركون مع الله عز وجل، يعبدون معه إلها آخر، يعبدون الأصنام، وهنا فعلوا أمر آخر زيادة على شركهم، لأنهم ضموا إلى كفرهم كفرا آخر، هو تحليلهم لما حرمه الله وتحريمهم لما أحله الله، وبذلك يكونون قد جمعوا بين الكفر في العقيدة والكفر في التشريع. إذن ما سبب نزول الآية؟ تلاعب من المشركين في الأشهر الحرم، هذا سببها. محرم شهر حرام، عندهم غزو محاربة يؤخرونه للذي يليه، وسيأتي. والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة الخبيثة وهي سنة النسيء، فكان بعض العلماء يقول أول من أحدثه الملعون عمرو بن لحي الخبيث، الذي أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من بحر البحائر فيها وسيب السوائب وغير معالم إبراهيم، وقيل غير ذلك. إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة على كفرهم بالله عز وجل، يضل به الذين كفروا، أي يوقع الذين كفروا بسبب ارتكابهم للنسيء في الضلال، والموقع لهم في هذا الضلال شياطينهم وكفرائهم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي أن هؤلاء الكافرين من مظاهر ضلالهم أنهم يحلون الشهر المؤخر عن وقت عاما من الأعوام، ويحرمون مكانه شهرا آخر ليس من الأشهر الحرم، وأنهم يحرمونه أي يحافظون على حرمة الشهر الحرام عاما آخر إذا كانت مصلحتهم في ذلك. قال السعدي رحمه الله: النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرمها القتال فيه، حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموا ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوا مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا كما أخبر الله أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير. أولا أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله والله ورسوله بريئان منه. ثانيا أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا. ثالثا أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عبادة ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. ومنها هذه الرابعة أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس. واضح؟ هذا أمر عظيم، هذا معظم، شيئا فشيئا تذهب هذا التعظيم لما تركوه الناس، الجيل يتربى على ماذا؟ إن هذا الأمر هذا العظيم عادي، الناس معظم الأشهر الحرم حتى في الجاهلية، فلما نبعد شهر ونقدم شهر ونؤخر شهر تذهب الهيبة، كما مجونا ذهبت هيبة الدين وهيبة العلم وإلى آخره. أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس. يعني كانوا أول نظر مثال وإن كان خارج الموضوع، أول النظر للمرأة يعني شيء كبير من الكبائر عند الناس، ولا يوجد إلا نادر. الحين عبر القنوات أصبحت الذي ينكر غريب. يعني لو تنكر تقول يا ما يجوز النظر، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مباشرة ماذا يقول الناس؟ هذا وين عايش؟ هذا الشخص وين عايش؟ يعني معقول لا يرى نساء؟ النساء الحين بالقنوات وبالجرائد والمجلات، كيف؟ ليش؟ مستغربين، لأنهم تربوا عليها منذ خرجوا من 20 سنة 25 سنة يرون هذا الأمر، فأصبح تغييره من أصعب الأمور، نسأل الله السلامة. وهذه غربة الدين. ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل لهذا. انتهى كلام السعدي، وهو كلام جميل رائع. ليواطئوا عدة ما حرم الله، من يعرف معناها؟ هم يفعلون ذلك لماذا؟ العدد، ليوافقوا العدد مع أنهم خالفوا بالمكان. شوف خبثهم، ليواطئوا المواطئ الموافقة، هم الآن يؤخرون هذا الشهر للشهر الذي يليه من باب العدد، إن الأشهر الحرم 4 نبقيها، وقد خالفوا الأمر الثاني. والمعنى فعل المشركون ما فعلوه من التحليل والتحريم للأشهر على حسب أهوائهم، ليوافقوا بما فعلوا عدة الأشهر الحرم بحيث تكون 4 في العدد، وإن لم تكن عين الأشهر الحرم حرم في شرع الله عز وجل، فيحلوا ما حرم الله، أي فيحلوا بتغييرهم الشهور المحرمة ما حرمه الله في شرعه. فهم وإن كانوا وافقوا شريعة الله في إيش؟ في العدد، إلا أنهم خالفوا في تخصيصها، فقد كانوا مثلا يستحلون شهر المحرم ويحرمون بدله شهر صفر. شهر صفر زين لهم سوء أعمالهم، نسأل الله السلام. من زين لهم؟ شيطان. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فجعلهم يرون العمل قبيحا حسنا. وقد يرد سؤال، ما سبب تزيين العمل؟ لأننا نعرف أن تزيين العمل والعياذ بالله أن العمل القبيح يزين لك، هذه مصيبة. نقول هذه عقوبة من الله عز وجل، عقوبة سببها إعراض العبد عن توحيد الله ودينه. فإذا الله عز وجل أعطى العبد وبين له الطريق وبين له السبيل وبين له الهداية والطريق الواضح وتركه عن عمد، عاقبه الله عز وجل، فيرى القبيح جميلا ويرى الجميل قبيح. زين لهم سوء أعمالهم كما هو موجود الآن. واسمع ابن القيم يقول في كلمة جميلة، ابن القيم يقول: ومن أنواع مكائده ومكر الشيطان أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشف لك ما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. شوف كيف ابن القيم، هذا كتب عجيبة ابن القيم، من فاته قراءة كتب هذا العالم أنا أتوقع ماذا فاته من العلم. طبيب القلوب، طبيب القلوب. ومن كائده اسمع أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك. لا تضحك، ترى الفقراء يطمعون فيك عشان يمنعوه من الخير، يأتي يقول هذول يطمعون فيك، فحاول لا توريهم الضحك. شف يقول، يأتي من مكيده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرأوا عليك وتسقط هيبتك من قلوبهم، فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك، مع أولئك، ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. وما قعد قاعد على الجهاد، ولا أمسك غني عن الإنفاق، ولا حبس قادر على الإحسان، إلا بتزيين الشيطان وتقبيحه لهذه الخصال الطيبة، فتراه يخوف المجاهد بالموت وتشريد الأهل والعشيرة، ويخوف المنفق بالفقر وسقوط الهيبة والمكانة، ويخوف المحسن باستعلاء الناس ولؤمهم ونكرانهم للجميل، وهكذا يجعل لكل خصلة تقرب من الله حاجزا يخوف بها المسلم ويجعله علة تقبيحه وتزيينه لنقيضه. كلام ذهب. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. سؤال معروف، والله لا يهدي القوم الكافرين، بآية والله لا يهدي القوم الظالمين، مع أن نرى أن الله هدى كثيرا من الظالمين ومن الكافرين. والجواب من وجهين. ما هو الجواب عن هذه الآية وأمثالها؟ كثير. يعني يقول الله والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، ونعرف أن الله هدى كثيرا. الجواب الأول أن هذه الآية وأمثالها من القرآن من العام المخصوص، أي لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وشقاهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فهي من العام المخصوص، لا يهدي من سبق في علمه، من سبق في علمه أنهم لا يهتدون. القول الجواب الثاني، لا يهدي الظالمين أو لا يهدي الكافرين ما داموا مصرين على ظلمهم، ما داموا مصرين على ظلمهم على كفرهم. فإن رزقهم الله التوبة والإنابة زال اسم الظلم عنهم ولم يدخلوا في عداد الظالمين أو الكافرين، فصار لا إشكال في الآية. من فوائد الآيات أن السنة 12 شهرا، وأن شهور السنة القمرية هي المعول عليها في الأحكام للشهور السنة الشمسية. ومن فوائد الآيات وجوب التقيد بما شرعه الله. والله المستعان. الآن بماذا يتقيد الناس؟ به الشهور، حتى أصبح الصغير يعرفها. سيأتي وقت ما يعرفون محرم ولا سفر ولا يعرفون الهجرة ولا شيء. وجوب التقيد بما شرع الله من أحكام بدون زيادة النقصان، وفيها التسليم لأوامر الله عز وجل. من فوائد الآية أخذ بعضهم من قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنه لم ينسخ، وقلنا الجمهور منسوخ. قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها، والجمهور أنه منسوخ. الجمهور أنه منسوخ. حكمة الله في الاختيار، في الأراضي يختار أراضي لها تعظيم، في الأشخاص كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. له الأمر بالأول، من الناس اختار محمد عليه الصلاة والسلام، من البلاد اختار مكة والمدينة، من الأشهر اختار شهر رمضان الأشهر الحرم. له الحكمة البالغة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا اختار الله شيئا من الخلق أو الأمر الشرعي فليس للمؤمنين إلا الرضا باختياره. من فائدها أنه كلما كان العبد ربي أتقى كان لشعائره أكثر تعظيما، صح؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا تجد الإنسان الحين كل ما كان أكثر تقوى عظم الأضحية، عظم الحج، عظم رمضان، عظم شعائر الله من تقوى القلوب. وفيه وجوب الابتعاد عن المظالم كلها، فلا يظلم ربه ولا بشرك ولا بغيرها، وخاصة في الأشهر الحرم. تكتفي بهذا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. الله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.